بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الأدلة الأربعة التي استدل بها القوم لإثبات صحة العقد الفضولي موقوفا على الإجازة، يقع الكلام في جملة من الروايات المذكورة في أماكن مختلفة من أبواب الفقه، تختلف قوة وضعفا في الدلالة على المدعى. ذكرها المصنف رحمة الله عليه بعنوان مؤيد، ثم ترقى إلى الدليل. الرواية الأولى ما ورد في باب المضاربة كموثقة جميل بن أبي عبد الله. خلاصة مضمون الرواية أن صاحب المال في المضاربة دفع للعامل مالا، عليكم السلام، ليشتري فيه جنسا معينا، فاشترى العامل بذلك المال جنسا آخر، فأجاب الإمام عليه السلام عن هذا الفرع بأن العامل ضامن، وعلى تقدير بيعه للجنس الآخر فالربح بينهما على ما شرطاه. هذا هو مضمون الرواية. تقريب الاستدلال فيها بأحد وجهين، يبتنيان على أن المستظهر من الموثقة هل هو صحة بيع العامل للجنس الآخر بدون التوقف على الإجازة، أم أن الصحة موقوفة على الإجازة. نلتفت جيدا، الإمام عليه السلام عندما قال يوزع الربح بينهما، يعني بيع العامل للجنس الآخر معناها أنه صحيح. طب صحة المعاملة على الجنس الآخر إما أن نقول غير موقوفة على الإجازة، أو نقول موقوفة على الإجازة. فإن قلنا بعدم وقوف الصحة على الإجازة كما استظهر ذلك من الأصحاب، فالاستدلال بالموثقة غير واضح لخروجها عن الفضول، لأن عقد الفضولي أقصى ما يمكن أن يقال فيه أن إن صحته متوقفة على الإجازة، والمفروض فيما نحن فيه أن الصحة غير موقوفة. لكن مع ذلك يرى الماتن أن الرواية تصلح للاستئناس على صحة العقد الفضولي، وذلك لأنها تدل على عدم اشتراط مسبوقية الإذن على المعاملة، ووجه الدلالة واضح، لأن المفروض أن العامل خرج عن مورد الإذن وباع بدون إذن، فهذا يعني ماذا؟ أنه لا يشترط في الصحة سبق الإذن، وعليه فالموثقة بناء على هذا التقريب وإن كانت أجنبية عن الفضول، لكنه يستأنس بها لصحة العقد الفضولي بعد دلالتها على عدم اشتراط سبق الإذن. ما أدري واضح المطلب؟ هذا التقريب الأول. أما لو استظهرنا من الموثقة أن صحة بيع العامل موقوف على الإجازة، فحينئذ يكون الاستدلال بها أوضح. تقريبه أنه بعد ظهور الربح في الغالب يرضى صاحب المال، يعني نظير رواية ماذا؟ عروة البارقي، قال النبي صلى الله عليه وآله أمره أن يشتري شاة بدينار، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار فأرجع له شاة مع دينار. فالعاقل لابد أن ماذا؟ يفرح بهذا الأمر. فهذا قال له مثلا اشتري ثياب، فاشترى أحذية وضارب فيها وباعها وربح. ففي الغالب يرضى بعد ظهور الربح. وعليه فالعامل المشتري لغير الجنس المأذون فيه، والبائع له، يكون فضوليا، لأن الفضولي هو عقد الأجنبي غير المأذون. والعامل فيما نحن فيه مأذون في غير ما تصرف فيه، فيكون بالنسبة إلى الغير أجنبيا غير مأذون، فهو فضولي. وظاهر الموثقة وإن كان الصحة بدون التوقف على الرضا، لكن لا بد من أن نلتزم بأنه رضي لتلك الأخبار الدالة على عدم طيب مال المسلم، على عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه، فتنطبق على العقد الفضولي وتصح موقوفة على الإجازة. والوجه في التنزل إلى الدليلية أحد أمرين على سبيل منع الخلو: الأول أنها ليست صريحة في التقريب الثاني، والتقريب الأول ينتج مجرد الاستئناس. الثاني أنه من الممكن أن تكون واردة في خصوص مورد المضاربة، فلا تدل على صحة مطلق الفضولي، يكون تعبد في باب المضاربة. هذا هو أو هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي طائفة من الأخبار وردت في التجار غير الولي بمال اليتيم، حيث حكمت تلك الأخبار بأن الربح لليتيم، تقريب الاستدلال بهذه الطائفة أن إما أن تحمل على أن الولي بعد البيع وتحقق الربح قد أجاز فعل غير الولي، وإما أن يعمل بإطلاقها، توضيحه أن إثبات الربح لليتيم ماذا يعني؟ معناه أن معاملة غير الولي محكومة بالصحة،
وإلا
لو لم تكن محكومة بالصحة كان ماذا يقول؟ يقول للغير الولي ارجع المال، ارجع البضاعة إلى صاحبها، وارجع المال إلى ماذا؟ إلى اليتيم، صبحكم الله بالخير، وارجع المال إلى اليتيم. استفدنا؟ فلابد أن المولى أن الشارع حكم بالصحة في هذا المورد. الشهيد في الدروس رحمة الله عليه حمل هذه الطائفة على أن الولي بعد ظهور الربح أجاز المعاملة فتكون هذه الطائفة من صغريات ما نحن فيه. التفت جيدا، لأنه غير الولي لا صاحب مال ولا مأذون ولا ولي، فهو فضولي، ومن بيده الإجازة بحسب الفرض ماذا؟ قد أجاز، فتكون من مصاديق العقد الفضولي. وأما لو حملناها على الصحة ولو بدون إجازة الولي كما استظهر ذلك شيخ الطائفة والمحقق، فالمسألة حينئذ وإن خرجت عن الفضولية لما عرف من أن العقد الفضولي لا يصح إلا بالإجازة، لكنها يستأنس بها للعقد الفضولي بعين ما تقدم في التقريب الأول في الطائفة الأولى. واضح الكلام؟ وجه الاستئناس ما هو؟ أن حينئذ تدل على عدم اشتراط مسبوقية الإذن. الطائفة الثالثة التمسك برواية ابن أشيم، قال رواية ناحية السند ضعيفة، مضمون الرواية أن عبدا مأذونا من قبل مولاه بالمتاجرة، في عبيد ماذا؟ المولى يقول لهم اذهبوا وتاجروا وارجعوا بالربح إلي أو لكم سهم وما شاكل ذلك. هذا العبد مأذون من قبل مولاه بالمتاجرة، فأعطاه رجل مالا ليشتري به نسمة ثم يعتقها ويحج بالفاضل من المال عن صاحبه. وصادف أن مات الرجل، الرجل اللي أعطى المال مات، فاشترى العبد أباه وأعتقه وحج بالباقي، فحصل نزاع بين أطراف ثلاثة. بين ورثة الدافع قالوا بأن المال مالنا، إذ الوكيل ينعزل بموت ماذا؟ الموكل. فانتقل المال إلينا. هذا الطرف الأول. والطرف الثاني مولى العبد، ادعى أنه اشترى النسمة بمالي وحج بمالي، والطرف الثالث من؟ موالي النسمة. قالوا اشترى بمالنا وحج به. أنه ما تنسى، هو عبد مأذون له في المتاجرة، ما في مانع يأخذ مال من هنا ومن هنا ومن هناك، حتى لا يأتي واحد يقول هذا الطرف الثالث من أين جاء. هو المفروض أنه عبد أذن له بالتجارة، تعطيه الناس أموال يذهب يتاجر بها. فمن جملة من أعطاه أموال موالي النسمة التي أعتقها، وهي بحسب الفرض ماذا؟ الوالد. فإذا كان فعلا قد اشترى بمالهم فلا، فيقع البيع باطلا، لأن المالك للثمن والمثمن واحد، لأن المثمن هو النسمة هي ملك لهم، والمال هو ملكهم. التفتنا؟ الإمام عليه السلام حكم بأن ترجع النسمة رقا لأصحابها الأوائل، يعني للطرف في المثال للطرف الثالث، وينتظر لإقامة البينة من الطرفين الأولين. فإن أقامها الطرف الأول فتكون النسمة رقا لهم، وإلا فللطرف الثاني. هذا هو مفاد الرواية. أما تقريب الاستدلال بها لما نحن فيه، أن المفروض أن الطرف الأول لم يجز أو لم يأذن، عفوا، أن الطرف الأول لم يأذن للعبد بالشراء، فإن الذي أذن هو مورثهم وقد مات قبل شراء العبد، فلو أقاموا البينة على أن المال لهم، فلو لم يكن الفضولي صحيحا لوجب أن يرجع لهم المال، لا أن يملكوا العبد الذي اشتراه. ملتفت جيدا أنه المفروض هكذا، هذا الرجل الذي وكل العبد بالشراء مات قبل شراء العبد، فإذا مات العبد الآن انتفت وكالته فصار أجنبيا، فلو كان العقد الأجنبي عقد الفضول لا يصح، الإمام ما حكم بأن يملك، لو أقاموا البينة يملك المشترى، كان يقول يرجع لهم المال. فتمليكهم للمشترى هذا يعني أن هذا العقد عقد الأجنبي صحيح، وبما أنه بمقتضى الأدلة التي دلت لا يطيب مال امرئ، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس، فهذا يعني أن الصحة متوقفة على الإجازة وهو المطلوب. واضح؟ وجه التنزل إلى الدليلية باحتمال أن يكون هذا الحكم تعبديا في خصوص الواقعة أو في مطلق باب التخاصم، إذا عممنا لا نقول في خصوص الواقع، على الأقل تكون في مطلق باب التخاصم، فلا تدل على صحة الفضول في غير باب التخاصم. نقرأ الآن هذا المقدار. هذا: ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع، أي نوعا من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن، يعني لو حصلت خسارة يضمن، أما لو حصل ربح فالربح ماذا بينهما؟ على ما شرطه، لأنه النسبة كم؟ 50% على الشرط. فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعد هذا خارجا عن بيع الفضول بالنص كما في المسالك وغيره، فحينئذ لا تنطبق على ما نحن فيه، ما نحن فيه فضولي هذا لا يوجد، لكنها يستأنس بها لحكم المسألة من حيث عدم اعتبار سبق الإذن، إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره. وإن حملناها على أنه لا، بعد ظهور الربح صاحب المال رضي، فحينئذ تكون تصدق على ما نحن فيه. وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح، ليش نحمله على ذلك؟ إما لأجل أن هذا هو الغالب، الغالب الإنسان بس يرى أنه ربح يرضى، وإما لأجل ماذا؟ أن هذا هو مقتضى الجامع بين هذه الرواية وبين ما دل على عدم حلية مال امرئ إلا بطيب نفسه. إن درجت حينئذ المعاملة في الفضول وصحتها في خصوص المورد، وإن احتمل كونها للنص الخاص، إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب. ومن هذا القبيل الطائفة الثانية: الأخبار الواردة في التجار غير الولي في مال اليتيم، وأن الربح لليتيم فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد كان من أفراد المسألة، وإن عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضول، لكن يستأنس بها لها بنفس التقريب المتقدم. نسينا مطلب هنا، يقول لقائل أن يقول أنه حتى لو لم نقل بأن الولي أجاز، حتى لو قلنا أن الولي ما أجاز، لكن حكم الإمام عليه السلام بكون الربح لليتيم هذا إجازة من الشارع، وهي إجازة متى؟ بعد العقد. فيصح الاستدلال بها لما نحن فيه. يقول وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي من قبل الإمام إجازة إلهية لاحقة للمعاملة. فتأمل إشارة إما إلى أن نحن كلامنا في إجازة ماذا؟ المالك ومن يقوم مقامه، لا في إجازة الباري عز وجل، هذا أولا. وثانيا أنه هذه الإجازة ربما تكون حكم تعبدي ولا أنها من باب الإجازة. وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها أو ويعتقها ويحجه عن أبيه. ويحجه طبعا في المصدر ما موجود ويحجه، يعني ويحج بالباقي عن أبيه، سهو يحج استأجر شخص. نعم
نفس المعتق يحج، يعني يعطيه المال.
لا في الرواية ما موجود هكذا
يحج بالباقي، يعني
ايه قال فيحج بالباقي
الذي يحج من يعني هو المعتق.
الرواية هكذا تعبيرها، اتفقنا؟ ففهم منها المصنف هكذا فذكرها. هي الرواية مذكورة في الحاشية عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال اشتري بها نفس نسمة وأعطقها عني وحج عني بالباقي، لأن ويحجه عن أبيه، يعني يحج هذه النسمة التي أعتقها. المهم فاشترى أباه وأعتقه، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع، وادعى كل منهم أنه اشتراه بماله. فقال أبو جعفر عليه السلام يرد المملوك رقا لمولاه، وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له، إلى آخر الخبر، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته المتضمنة لإجازة البيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع، بل لو كان الفضولي باطلان لكان من يقيم البينة يرجع له المال. ومما يؤيد المطلب أيضا، خد باقي وقت، الطائفة الرابعة ما دل على أن الرجل يشتري ثوبا من دون أن يشرط لنفسه الخيار، ثم بعد مدة كرهه فرده على البائع، فرفض البائع أن يقبله إلا بوضيعة. ما معنى الوضيعة؟ يعني أن ينقص من الثمن، اشتراه 100 يقول أرده 80 مثلا. فأجاب الإمام عليه السلام بأنه لا يصلح له أن يأخذ الوضيعة، بل إما أن يرد كما هو أو لا يرد. طبعا الإمام ما ألزمه بالرد، الوضيعة أخذ الوضيعة لا يصح، شبيهة بماذا؟ بمسألة تبعض الصفقة، إما أن تقبل الجميع وإما أن ترد الجميع. لكن فرض أن البائع كان جاهلا بالحكم فاسترجعه بوضيعة ثم باعه بأكثر من الثمن، فالإمام عليه السلام في هذه الصورة حكم بأن الربح والزائد يرجع فيه إلى من؟ إلى المشتري الأول. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة أن المفروض أن الإرجاع بوضيعة ماذا؟ لا يصح، فإذا الثوب في يده وهو غير مالك له لعدم صحة الإرجاع، فعندما باعه لابد أن يرجع الزيادة، فهذا يعني أن بيعه صحيح. يضم إليه ما دل على توقف حلية مال الغير على طيب نفسه، فلا بد أن نفرض فيها الإجازة. واضح كيفية الاستدلال؟ لذا يعلق الشيخ الأنصاري على ذلك يقول: فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضول لنفسه. طبعا يكمل بأنه بمقتضى ما دل على عدم حلية مال الغير إلا بطيب نفس أنه صدرت الإجازة بعد هذه الزيادة. والحمد لله رب العالمين.